بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بقية الكلام على الطائفة الأولى وهم أهل التخييل، وأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية كما سبق، يزعمون أن ما جاءت به الرسل مجرد خيالات لا حقيقة لها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، أهل التأويل هم أهل الكلام، قيل لهم أهل التأويل لأنهم يعمدون إلى نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات وفي باب أفعال الله سبحانه وكذا أيضا في باب الأسماء، فيحرفونها عن مدلولها ويسمون تحريفهم تأويلا، يسمون تحريفهم تأويلا، فقيل لهم أهل التأويل وهم أحق بأن يسموا بأهل التحريف لأنهم محرفون. وهؤلاء يدخل فيهم الجهمية دخولا أوليا، وهم يتأولون نصوص الأسماء والصفات، وهكذا المعتزلة يتأولون نصوص الصفات، ويدخل فيهم أيضا الأشاعرة يتأولون نصوص كثير من الصفات غير السبع، وهكذا أيضا الماتريدية والكلابية وغير ذلك من الطوائف، من طوائف المؤولة. قال: وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز، لم يقصد به ظاهره. حقيقة مذهب أهل التأويل أن النصوص في باب الصفات ليست على حقيقتها وإنما هي مجاز، إنما هي مجاز، يقولون ليس المراد بها حقائقها ولكن هي مجاز. والمجاز معناه أنها على خلاف الظاهر، المجاز هو ما يصح نفيه، ضابط المجاز عند أهل المجاز ما يصح نفيه. فمثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، عند أهل التأويل يقولون هذا مجاز، استوى نسبة هذا الفعل إلى الله مجاز. لماذا مجاز؟ قالوا لأنه في الحقيقة لم يستوي، يصح أن يقال لم يستوي على العرش. فما المراد باستوى؟ قالوا المراد به استولى، فإذا استوى مجاز، المراد به خلاف ظاهره، المراد به استولى، فعبر بلفظ المجاز بلفظ استوى مجازا، يعني يقولون كما أنك لو رأيت رجلا شجاعا قادما على فرس تقول رأيت أسدا على فرسه، هل رأيت أسدا ذلك الحيوان المفترس؟ لا، ما رأيت، أنت رأيت إنسان شجاع، فقلت رأيت إيش؟ أسدا. قالوا هذا مجاز، هذا مجاز، لأن هذا رجل وليس بأسد، وإنما عبرت بالأسد لوجود علاقة بينه وبين الأسد وهي الشجاعة. فلما كان شجاعا قلت رأيت أسدا، وإلا فهو ليس بأسد. هذا مجاز يقولون، بدليل أنه يصح نفيه، يصح أن أقول هذا الرجل ليس بأسد، يصح أو لا يصح؟ يصح، يعني ليس حيوانا مفترسا لأنه رجل. فيقولون كذلك الرحمن على العرش استوى، يصح أن نقول لم يستوي لأنه فعلا ما استوى وإنما استولى. هل هذا واضح كيف يستعملون المجاز ليتوصلوا به إلى نفي إيش؟ لنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا ما جاء، إنما جاء أمره، جاء ملك من ملائكة ينزل ربنا، قالوا ينزل، تنزل رحمته، هو ما ينزل. بل يداه مبسوطتان، قالوا ليس له يدان، إنما المراد باليد هنا النعمة. نعم. وهكذا سائر نصوص الصفات على هذا يتأولونها. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا الله لا يحب ولا يحب، إنما المقصود يحبهم يثيبهم، يثيبهم. نعم. غضب الله عليهم، قالوا الله ما يغضب، لا نثبت له هذه الصفة. طيب ما المراد؟ قالوا عاقبهم. وهكذا كل صفة يتأولونها على غير تأويلها ويقولون هي من باب المجاز. هذا المجاز هو عبارة عن حمار يركب عليه المعطلة، كلما أرادوا نفي صفة من الصفات قالوا إيش؟ مجاز. ولذلك جعله الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة طاغوتا، لأنهم يتكئون عليه لنفي حقائق ولنفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات. ورد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق على القائلين بالمجاز من أوجه كثيرة جدا، وبين بطلان هذا القول، قول بالمجاز. فلا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى في لغة العرب. وأيضا ناقش القول بالمجاز العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. كلام أهل العلم حول المجاز كثير. هل اتضح لنا كيف يستعملون المجاز لنفي الصفات؟ قال وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز، لم يقصد به ظاهره، إلى هنا واضح، وإنما المقصود به معان تخالفه كما سبق التمثيل. كل صفة ذكروا لها معنى آخر يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال بل يداه مبسوطتان، قال المراد باليد إيش؟ النعمة. طيب هذا المعنى الذي هو النعمة هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل علم أن المراد باليد النعمة؟ يقولون علمه. هل علم أن المراد بالمجيء يوم القيامة مجيء أمره؟ قالوا علم. هل علم أن المراد بالاستواء الاستيلاء؟ قالوا نعم علم أن المراد بالاستواء الاستيلاء. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر الناس؟ لماذا لم يبين للناس أن المراد بالاستواء الاستيلاء، وأن المراد بالمجيء مجيء أمره، وأن المراد باليد النعمة، وأن المراد بالرحمة والمحبة الثواب، والمراد بالغضب العقاب؟ لماذا لم يبين للناس؟ انظر ماذا قالوا. قال لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم. هذا مذهب أهل التأويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم حقائق هذه المعاني لكن ترك الأمر للناس، ترك هذا الأمر للناس يخوضون بعقولهم في نصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة ويستنتجون المعنى. يعني كأنه قال كل واحد يعمل عقله في هذه النصوص ويستخرج المعنى الصواب. هذا يؤدي إلى الحيرة والاختلاف أم لا؟ يؤدي إلى الحيرة والاختلاف. كيف ترك هذه الناس تنتجونها بعقولهم؟ كل واحد له عقل، وكل واحد سيقول أنا عقلي يدل على أن المعنى الصواب كذا. انظر كيف اختلفوا ما بينهم، الجهمية لهم قول، المعتزلة لهم قول، الأشاعرة لهم قول، وهكذا كل طائفة تستنتج بعقولها غير ما استنتجته الطائفة الأخرى. هذا يدل على أن ما ذهبوا إليه حق أو باطل. باطل، لو كان حقا لما اختلفوا فيه هذا الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. يعني ترك المجال للناس يصرفون ظواهر النصوص الصفات إلى المعاني التي يستنتجونها بعقولهم. وغرضه بذلك، يعني قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ لماذا تركهم يفعلون هذا؟ انظر ماذا قالوا: وغرضه بذلك امتحان عقولهم، يعني يختبر عقول الناس. عند أهل التأويل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يختبر إيش؟ عقول الناس، ما بين لهم المعاني ليختبر عقولهم. قال: وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره. يعني تركهم يستنتجون بعقولهم من أجل أن يتحصلوا على الأجر، أجر التعب، يتعبون في استخراج المعاني الصحيحة، فإذا تعبوا تحصلوا على الأجر. انظر كيف، يعني ماذا زين لهم الشيطان هذا المسلك الذي سلكوه من تحريف النصوص في باب الصفات، ويزعمون أنهم في عمل صالح تحصلون على أجر عندما يصرفون النصوص عن ظاهرها. قال: وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله ما لا يمكن. ما عندهم قاعدة مضطردة ولا أصل ثابت فيما يفرق به بين ما يتأول وما لا يتأول، ولا في تعيين المعنى المراد، ولذلك يختلفون حتى في تعيين المعنى المراد، هذا يذكر معنى وهذا يذكر معنى وهذا يذكر معنى. قال: ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. لو جئت تنظر إلى تأويلاتهم للنصوص تعلم من خلال النظر في النص وإعطائه حقه من التأمل أنه ليس المراد به ذلك المعنى. انظر على سبيل المثال قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. قال المراد باليد ليش؟ النعمة. الله عز وجل ثنى اليدين، قال بل يداه. ونعم الله سبحانه هل هي محصورة باثنتين؟ لا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذن السياق، سياق النص ما يساعدهم على هذا التأويل، سياق النص ما يساعدهم على هذا التأويل. هذا معنى قوله: ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. يعني لو نظرت في النصوص التي أولوها، لو تأملت في نفس النص تجد أنه لا يدل على المعنى الذي ذكروه، لا يدل على المعنى الذي ذكروه. قالوا: هؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه، يعني يتظاهرون بأنهم هم أهل السنة، لا سيما الأشاعرة منهم ينتسبون إلى السنة ويقولون نحن أهل السنة، بل بعضهم يقول وهذا قول أهل السنة ويقصد به الأشاعرة، كما تجد ذلك في بعض الشروحات للصحيحين وغيرهما في بعض كتب التفسير. نعم، وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه، يعني يتسترون بأنهم ينزهون الله عما لا يليق به، وهذا مجرد تستر، وإلا فهم واقعون في نفي ما أثبته الله لنفسه. ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، يعني أكثر ما تجد في كتب شيخ الإسلام الرد على أهل التأويل، لأن لهم شبه، لأن لهم شبه، ويستدلون أحيانا بنصوص من القرآن والسنة على باطلهم ولا دلالة لهم فيها، لكنهم يلوون أعناق الأدلة لتدل على ما قالوا ولا دلالة فيها. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام تيمية كثيرا ما يعني يتصدى للرد عليهم في مؤلفاته ومناقشة شبهاتهم والرد عليها، وأكثر كتب شيخ الإسلام من هذا الباب. قال: لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم، لأنهم يظهرون للناس بمظهر التنزيه وأنهم ينزهون الله عما لا يليق به، ولذلك ينخدع بهم الناس ويستعملون من الألفاظ ما كان مجملا يحتمل الحق والباطل ليلبسوا به على الناس. قال: لما يتظاهرون به من نصر السنة، وليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، لا الماتريدية ولا القلابية ولا الأشاعرة، فضلا عن الجهمية والمعتزلة، ليسوا من أهل السنة. ولا يصح أن يقال إن الأشاعرة من أهل السنة، ولا يصح أن يقال إن الماتريدية من أهل السنة، ولا يصح أن يقال إن القلابية من أهل السنة، فبينهم وبين السنة نعم أمد بعيد، لأنهم يتأولون أكثر نصوص صفات ويحرفونها وينفون عن الله سبحانه وتعالى أكثر ما أثبته لنفسه من الصفات، حتى الصفات التي يثبتها الأشاعرة وهي سبع يثبتونها على غير ما يثبتها، على غير النحو الذي يثبتها عليها للسنة. وحقيقة إثباتهم إذا تأملت فيه هو النفي، يعني لا يثبتونها كما أراد الله سبحانه وتعالى. والحمد لله.